إني بكيت على فراقك فاعلمي لم تسيني الأيام صوتك عندما ناديتني فصمت لم أتكلم وقعدت عن أرض تبات وعن ربا
سعدت قرونا في ظلال
الأندلس على مرمى البصر، لا بل على مرمى الحجر. النصر ينبت نصر، والنفوس المتطلعة إلى المعالي ترتقي دروب العلا. لما وصل تيار الفتح إلى شمال إفريقيا، كان المد الإسلامي المكين يحمل عناصر القوة الذاتية الأصيلة التي دفعت موسى بن نصير إلى عدم الوقوف عند شواطئ إفريقيا الشمالية الغربية. فكان طبيعيا عبور هذا المد الإسلامي إلى إسبانيا عبر المضيق أو المجاز أو الزقاق كما كان يطلق عليه.
كانت همة موسى بن نصير رحمه الله تعالى تسمو إلى فتح القسطنطينية، تلك المدينة العظيمة التي بشر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفتحها. المسلمون الآن في الشام، والقسطنطينية اليوم في تركيا، يعني المكان قريب. من الممكن أن ينطلق الناس من دمشق إلى القسطنطينية، لكن المسلمين بقيادة موسى بن نصير رحمه الله كانت همتهم أعلى من ذلك. أراد موسى بن نصير أن يقطع الشام ثم مصر ثم أفريقيا ثم ينطلق عبر البحر في الأندلس ثم فرنسا ثم يقطع أوروبا حتى يأتي إلى القسطنطينية ليدخل البلاد كلها في دين الله عز وجل.
كان هناك مشروع أيضا في ذهن المسلمين، وهذا ما التفت إليه يعني وأوقفه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك، أنهم بدل أن يزحفوا على أوروبا من ناحية الشرق يزحفون عليها من ناحية الغرب.
فالمسلمون يروا في أنفسهم أصحاب رسالة عالمية، وبالتالي لابد من زوال هذه الأنظمة الظالمة اللي استعبدت الناس ومنعتهم من الاختيار الحقيقي سواء لعقيدتهم أو لدينهم. فالفكرة قديمة وموجودة من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبشر المسلمين بأنهم سيرثون ممالك الفرس وممالك الرومان وممالك الشام في حصار الخندق كما هو معلوم.
تذكر إحدى الروايات أن الأمر يرجع إلى عهد الخليفة عثمان نفسه، ولكن هي رواية ضعيفة، وبالتالي فإن فتح الأندلس تأخر. لماذا؟ لتمهيد المغرب قبل فتح الأندلس.
يفتحون أسبانيا ثم بلاد الغال فرنسا ثم إنجلترا ثم البلاد الواطئة أو المنخفضة ثم يدخلون إلى هكذا هولندا والبلاد الواطئة وبلجيكا ثم يمتدون إلى هكذا أوروبا حتى يصلوا إلى تركيا الأوروبية. هو تركيا قسمين، تركيا الأوروبية وتركيا الأسيوية، وهناك تقوم بها بقبر أيوب الأنصاري وتصبح الأمة الإسلامية هذه الواحدة، بدل أن يؤتى بها من بيزنطر من إسطنبول عن طريق محمد الفاتح، لا يؤتى بها من هذا الطريق.
علو همة هؤلاء المسلمين الفاتحين ورغبتهم في تقديم الخير للبلاد والعباد، أي كانت هذه البلاد والعباد، هي التي جعلتهم يفكرون في فتح الأندلس.
مع مجيء موسى بن نصير بدأ التفكير الجاد لفتح الأندلس.
ولكن من الطريف أن نشير إلى أن هناك مصطلحين اثنين يتكرران في تاريخ المغرب والأندلس، وهو المصطلحين الجغرافيين العدوى الأندلسية والعدوى المغربية، بمعنى أن هناك تلاحم بين العدوتين أو بين الجهتين.
كانت فكرة العبور إلى الأندلس تداعب مخيلة القائد موسى بن نصير، أراد أن يختبر جنوده ليقترب من مبتغاه. جهز ولده عبد الله بن موسى بن نصير، أرسله ليعبر إلى الجزيرة القريبة، فافتتح جزيرتي ميورقة ومنورقة. الفتح له مقدمات والنصر له رجال، والأندلس تنادي المسلمين هلم.
وقبل الحديث عن الأندلس يمكن أن أستشهد بما قام به عقبة بن نافع لما وصل إلى بلاد المغرب وأدخل قوائم فرسه في البحر الأبيض، في المحيط الأطلسي، وأقسم أنه لو كان يعلم بأن قوما يسكنون خلف هذه البحار لخاض هذا البحر اللجي، هذا البحر الذي كان يسمى بحر الظلمات، لأنهم لم يكونوا يعلمون شيئا يقع وراءه.
القيادة الإسلامية سواء في عهد النبوة أو في عهد الخلافة الراشدة كانت تملك هذه الرؤية. بل عقبة في الساعة عام 63 الهجري لما وصل للمحيط قال لو أعلم أن خلف هذا البحر أناس لخطه للتوحيد وأفعل كما فعل العبد الصالح ذو القرنين.
ورأى موسى أنه من السهل عبور 15 كيلو أو 14 كيلو بين الشاطئ المغربي وبين الشاطئ الأسباني، فلدرجة أن بعض المؤرخين يقولوا أن الدياكة إذا صاحت بالليل في المغرب يمكن أن تسمعها بعض القرى الأسبانية.
فاستقرار الوضع في بلاد المغرب لن يتم إلا بالسيطرة على الأندلس، على الضفة الأخرى، وبالتالي فالتفكير فيها جاء مع عقبة ثم صرف نظره عنها. لماذا؟ لأنه لم يوطد حكمه أو الحكم العربي في بلاد المغرب، وعليه أن يوطده قبل أن يفكر في الأندلس، ولهذا تأخر بحوالي 30 أو 40 سنة بعد 30 سنة بعد عقبة بن نافع، إلى أن كانت سنة 91 هجرية.
حتى أراد موسى بن نصير أن يتجاوز البحر ليفتح بلاد الأندلس، ليفتح شبه الجزيرة الأيبيرية.
موسى بن نصير كان تابعي عظيم، وكان عالم، وكان إداري حازم، وكان عنده رؤية واضحة، وكان ولاء للأمويين قوي جدا. موسى بن نصير في تلك المرحلة وصل إلى طنجة، ووصل إلى بلاد المغرب والجزائر وتونس، وأصبحت مستقرة في استقرار حقيقي.
فبعد أن رسخ الإسلام في نفوس أهل المغرب، تطلع موسى بن نصير إلى ما تطلع إليه من قبله عقبة بن نافع، إذ أصبح الفتح الإسلامي لشبه الجزيرة الإيبيرية التي هي إسبانيا والبرتغال أصبح أمرا يفرضه التاريخ على صاحب العقيدة المعاصرة.
هذه الرغبة هي التي جعلته مع دنو الأندلس إليهم وعلمهم بوجود أقوام لا يدينون بالإسلام وبانتشار المسيحية هناك، ثم بالإضافة إلى ذلك بتفرق أهلها، فهم غير موحدين لا مذهبيا ولا سياسيا. ولو كانوا تم موحدين مذهبيا ولا سياسيا ما فل ذلك من عزم المسلمين شيئا، لأنهم كانت قوتهم وإيمانهم كبيرين لتخطي كل الصعاب.
طبعا لا يستطيع موسى بن نصير أن يذهب بجيوش للأندلس إلا بعد الاستئذان من القيادة في دمشق، وكانت تلك الفترة الوليد ابن عبد الملك.
في ذلك الوقت أراد يوليان حاكم سبتة أن يتجاوز المسلمون البحر عن طريق خدمات يقدمها، سيمدهم بالسفن، سيمدهم بالمال، سيمدهم بكل ما يحتاجونه، مقابل أن يعطوه بعض الإقطاعات التي كانت لغيطشة حاكم شبه الجزيرة الأيبيرية قبل ذلك.
وكان هذا القائد كان ملك، صار صراع داخلي لضريق والملك اللي قبله، ففي كان صراعات داخلية. فيوليان اتصل بموسى بن نصير وأمد بكثير من المعلومات للقضاء على الملك الجديد في أسبانيا في تلك المرحلة، لأن كانت في صراعات داخلية.
أرسل موسى بن نصير يستأذن الخليفة الوليد بن عبد الملك في أمر عبوره لفتح الأندلس بعد أن استتب الأمر في شمال إفريقيا لموسى بن نصير. فتردد الخليفة الوليد بادئ الأمر خوفا على الجنود من عبور هذا المحيط الأطلسي. وبعد إلحاح موسى بن نصير وافق الوليد بن عبد الملك على إرسال سرايا استكشافية دون مخاطرة بجيش كبير في عمل كبير قد يوقع المسلمين في المهالك.
شك الوليد بن عبد الملك خليفة المسلمين بهذا الأمر وظن أن في الأمر خدعة، لا يمكن للناس أن يقبلوا بمثل هذا العرض. فما هو الرأي الذي رآه الوليد بن عبد الملك؟
هل يوافق أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك على العبور؟ وهل يوفق موسى بن نصير في اتخاذ التدابير الصحيحة لهذا العبور؟ بل قل هل يقبل من معه من البربر على هذا العبور؟ وإن وفق في كل هذا فما الذي ينتظره هناك على شاطئ إسبانيا عند الجزيرة الخضراء؟
طبعا الوليد قال لا يعني أرسل الطلايع والسرايا ولا تدخل مرة واحدة، وإنما كيف ما نقول نحن أجمع المعلومات عنها عن تلك المنطقة وبالتدرج واحدة واحدة خشية على جيش المسلمين.
رأى الخليفة الوليد بن عبد الملك أن يرسل موسى بن نصير سرية مكونة من 500 رجل أقل أكثر، المهم لا يجازف بجيش المسلمين، ستتجاوز هذه السرية بلاد المغرب عبر البحر حتى تأتي أرض الأندلس، فتنظر هل بالإمكان أن تدخل جيوش المسلمين إلى هناك أم لا.
موسى بن نصير أرسل حملة اسمها حملة طريف بن مالك، وهذا كان أمازيغي من البربر. كان هدف هذه الحملة 500 شخص معهم 100 فارس.
فعبر القائد الأمازيغي طريف بن مالك بسرية العبور الاستكشافية إلى الأندلس، وذلك في رمضان لعام 91 من الهجرة. وطريف بن مالك الملقب بأبي زرعة هو مسلم من البربر. جاز هذا الجيش الزقاق، وهو الاسم الذي كان يطلق على المضيق الذي جازه طريف بن مالك مع 400 من جنوده ومعه 100 فرس، وسار بهم في 4 مراكب من سبتة ونزل في جزيرة بالوما والتي عرفت فيما بعد وحتى الآن بجزيرة طريف أقصى الجنوب الإسباني والتي حورت في الإسبانية إلى طريفة.
كان هدف هذه الحملة معرفة جغرافية الأرض، الهدف الثاني معرفة طبيعة الناس والبيئة اللي بينتقل بها الجيش، الهدف الثالث معرفة المصداقية عند يوليان اللي هو القائد في المنطقة الخضراء وفي منطقة سبتة هل هو صادق أم لا. وكانت هذه الحملة الاستطلاعية وكان جمعت معلومات كبيرة شجعت موسى ابن نصير للاستعدادات لدخول الأندلس.
انطلق طريف وتجاوز البحر حتى أتى أول ما أتى جزيرة عبر البحر يقال لها طريف. هذه الجزيرة جزيرة طريف تعتبر أول أرض وطئتها جيوش المسلمين بقيادة طريف بن مالك النخعي، فسميت هذه الجزيرة باسمه.
عاد طريف بن مالك بالأخبار المطمئنة والمشجعة على الاستمرار في عملية الفتح، فكتب موسى بن نصير إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك يخبره ويستأذنه في العبور لفتح الأندلس. فكتب إليه الوليد: لا تغرر بالمسلمين في بحر شديد الأهوال. فكتب له موسى بن نصير: إنما هو خليج منه يبين للناظر ما خلفه. وقضى موسى عاما منذ أرسل طريف وهو يجهز جيشه وسفنه، وقد استفاد من سفن يليان الذي أراد أن يعبر المسلمين إلى الأندلس نكاية في القشتاليين الأراغون وفي حاكمهم الأزريق الذي اغتصب أرضه وأرض أخيه واغتصب ابنة أخيه بعد أن قتل الأزريق الملك غيتشا واستولى على ملكه. كانت تلك أحوال الدولة القوطية في إسبانيا، وكان هذا الصراع على السلطة هو الصورة المتكررة بين طامع في كرسي الحكم وبين مستبد، وكان دفع الناس بالناس هو السنة التي مهدت للمسلمين أرض الأندلس. فهل يستطيع موسى بن نصير عبور هذا البحر؟ وهل يمكن من أرض الأندلس؟
منذ دخول طريف المالك النخعي أرض الأندلس في سنة 91 من الهجرة مع 500 رجل في سريته، وإلى يومنا هذا وهذه البقعة التي صارت تدعى طريفا بعد ذلك تعد بوابة الأندلس إلى المغرب وبوابة المغرب إلى الأندلس. نعم، جزيرة طريف ليست كما نرى اليوم مدينة حديثة مكونة من كل ما تتكون منه المدن الأوروبية الحديثة، لا، مدينة طريف القديمة هي التي نرى خلفنا الآن، هي الحصن القديم فقط. وهذه المدينة ظلت شامخة طوال حكم المسلمين إلى سنة 1291 ميلادي، فسقطت في أيدي القشتاليين، وكانت تعد من أعظم النكسات التي مني بها المسلمون لما سقطت هذه المدينة، لأنها كانت بوابة المسلمين إلى الأندلس. كل من جاء من القوات التي كانت تدعم المسلمين في بلاد المغرب كالمرابطين والموحدين وبني مرين وغيرهم كانوا يمرون على هذه الجزيرة، لأنها كانت تعد بوابة لهم إلى الأندلس. يبقى تبقى هذه القلاع وهذه المدينة شاهدة على آثار طريف بن مالك النخعي، وهو الذي يعد كغيره للأسف مجهولا في التاريخ، ليست له ترجمة كبيرة في كتب التراجم والسير، ليس له ذكر كبير في كتب تاريخ الأندلس، ولكن نقول هذه الأرض شاهدة لأقدام طريف ومن معه من جيوش المسلمين، وستبقى هذه الحصون دالة على أنه ها هنا كان طريف.
طريف كان رجلا مهمته إصلاعية، لأن جبال أوروبا وأودية أوروبا ومناخات أوروبا ليست كالمناخات الموجودة في الشرق على كل حال، وهو أيضا أحب أن يعرف مدى تحصينات الدولة القوطينية، دولة القوط يعني. فالمهم ذهب ب500 من الجنود وتسلق بعد أن عبر بالسفن وصعد إلى الأودية وإلى الجبال، ورأى الأمور تكاد تكون مفتوحة، وأن الدولة القوطية غائبة عن هذه الأماكن، لا سيما وأنه كان بينها وبين قائد من قوادها أو بين أمير من أمرائها هو جوليان شيء من الخلاف، على أساس أنه مؤيد لغيتشا الزعيم السابق ومعادل للأزريق الزعيم الذي سطع الحكم كما يسطو الثوريون العرب في أيامنا هذه. فجوليان كان أيضا كاشف هذه الأمور، وبعد ذلك سيقع من جوليان أشياء تساعد المسلمين. فكانت هذه مهمة استطلاعية لطريف الملك، وسميت باسمه جزيرة الطريف التي عبر منها الاكتشاف جبل طارق وما بعد جبل طارق.
بعد رسم خطة البدء بعمليات الفتح، جهز موسى بن نصير جيشا من 7000 جندي من المسلمين البربر، ليس فيهم من المسلمين العرب إلا القليل، واختار طارق بن زياد والي طنجة قائدا لهذه الحملة. ولكن لما اختار موسى بن نصير طارق قائدا لتلك الحملة؟ طارق المسلم البربري الذي ينتمي لقبيلة نفسه، لماذا وثق موسى بن نصير في طارق؟ هل لأنه عسكري ناجح وقائد عبقري، أم لأنه بربري وأغلب الجند من البربر، أم لأن أبناء عمومته من البربر كانوا قد ارتحلوا إلى الجزيرة الخضراء وانتشروا في جنوب إسبانيا قبل أن يأتي الإسلام، أم لأن طارق بن زياد قد حسن إسلامه وأخلص لهذا الدين وكان ممن يفتدون الدعوة الإسلامية الوليدة في هذه البلاد بأرواحهم؟
لم يكن هناك من عذر لموسى بن نصير من الدخول في الأندلس، فأعلم الخليفة الوليد بن عبد الملك بما فعله طريف بن مالك واستأذنه في دخول الأندلس. إذن الظروف هيئت تماما لموسى بن نصير لدخول الأندلس. بدأت الاستعدادات في عاصمة المسلمين في بلاد المغرب في الشمال الأفريقي القيروان التي كان موسى بن نصير واليا عليها، وأرسل من هناك جيشا بقيادة طارق بن زياد. فهل استطاع المسلمون أن يدخلوا الأندلس؟ ما هي المواجهات العظيمة التي واجهت المسلمين في أرض الأندلس؟ القوط أمة عسكرية مدربة وهم أهل الأرض وأعلم بأحوالها وطبيعتها، هذا أمر مهم ينبغي أن نرصده لنعرف مدى قدرة المسلمين على مثل هذه المواجهة العظيمة.
كان أمازيغي وكان ثلثي الجيش اللي هم أكثر من حوالي 7000 شخص، كانوا هؤلاء جلهم من الأمازيغ ومعهم أيضا بعض العرب وبعض الموالي، والقيادة كانت لطارق بن زياد، وهذا دليل. وحتى أيضا طريف بن مالك أيضا كان أمازيغي، دليل على انسباق ودخول وانصهار الأمازيغ في الإسلام وتبنوا العقيدة وتبنوا هذا الدين وتبنوا القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأمازيغ اشتهروا بالشجاعة وبالإخلاص والصدق فيما يتبنونه وأصبحوا من الدعاة لهذا الدين.
كان المغاربة مهيئون لنشر الإسلام بالأندلس بقيادة موسى بن نصير وقائده العسكري الحربي طارق بن زياد، وهو دون شك مغربي، وكان جل جيشه من المغاربة، لأن كتب تاريخ تحكي على أن حوالي 3/4 كانوا مغاربة أمازيغ. ولذلك احتاج موسى بن نصير إلى قائد أمازيغي يبلغ عنه ويفهم الناس الخطاب والمقصود من هذه الرحلة الجهادية الفتحية لفتح بلاد الأندلس ولنشر الإسلام بهذه البلاد.
وطارق بن زياد هذا يجب أن نتوقف عنده لأنه زعيم أو قائد عسكري مغربي أمازيغي، وبالتالي أن في ظرف وجيز أن يتحول أحد أبناء المغرب لقيادة فتوح عربية خارج بلاد المغرب، فهذه مسألة يجب التوقف عندها.
ثم إن موسى لم يطرق طارقا وحده، وإنما بقيت السواحل المغربية ومدن المغرب كلها المتقدمة في الاستعداد لمساعدة طارق ولبصر مدى خطوات طارق. وهنا قد يأتي بعض الخلاف في قضية طارق والسفن ومعابر والأسطورة الذائعة حول إحراقه وما إلى ذلك، أيا كان الأمر سفن وما إلى ذلك، فطارق عبر وهو في جو آمن، طريف أيضا كان أمن له الطريق عندما اكتشف الطريق، ومشى طريف كأنه على خريطة واضحة، فكان الطريق أمامه فما كان عليه إلا أن يهجم وبدأ الهجوم، وبدأ الهجوم متحسبا من جوليان الذي كان أميرا منشقا غشة، ولكن سرعان ما التقيا وجد جوليان وجد طارق أن من المصلحة أن يتعاون، لأن الحاكم الموجود لوزريق كان قد سرق كل أملاك الملك السابق غشة، فطارق وعده أن يعيدها إليه جميعا، ففعل ووفى بعد ذلك، فجوليان ساعد المسلمين كثيرا في فتحهم للأندلس.
كثير يقولوا أن جوليان أمد المسلمين بالسفن، لكن المسلمين كانوا يملكون أصلا سفن تجارية ويملكون سفن عسكرية، وكان في الشمال الأفريقي وكان في مصر وكان في الشام أصلا كان مصانع لصناعة السفن. كون أنهم استفادوا منا ربما، لكن ما كانتش الدولة الإسلامية لا تملك السفن، هذا كلام مش مستقيم وغير صحيح.
لعلها تساؤلات يجيب عليها التاريخ، ولعلنا نلتقي في رحلة الفتح والعبور إلى الجزيرة الإيبيرية في أيام أندلسية.
يا أرض أندلس الحبيبة كلي